أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إن كنا نتصور أن الحزن على سيد الشهداء سلام الله عليه قد انتهى بانقضاء يوم العاشر، فإن حزن الزهراء عليها السلام قد بدأ تجدد في يوم العاشر من محرم. ترى كيف يكون قلب الأم التي تنظر إلى رأس ولدها المحمول على الرمح من بلد إلى بلد، ومعه رأس إخوته، رؤوس إخوته، ومع الرؤوس السبايا الإمام السجاد عليه السلام والإمام الباقر، وكان صغيرا بحسب بعض الروايات كان عمره 4 سنوات، وبين السبايا زينب عليه السلام. حقا هل يستطيع الموالي في هذه الأيام أن ينسى ربا كربلاء التي توزعت عليها أشلاء أهل البيت وأصحابهم؟ وهل يمكن للموالي أن ينسى موكب السبايا ينتقل من بلد إلى بلد؟ لابد إذن من أن نلحظ باستمرار في دروسنا في هذه الفترة أين هو الإمام السجاد وأين هي زينب. نتذكر مرارة الشماتة، مرارة أن رأس الحسين بين يدي ابن زياد ومن بعده يزيد عليهما لعائن الله. ثم لا نكتفي بمجرد التذكر، وإنما ننطلق من ذلك إلى واقعنا لنقف عند الثغرات التي يمكن أن نؤتى منها فنتفرق عن الإسلام ويبقى الإسلام وحيدا. هذا الدرس بحوله تعالى يواصل الحديث عن زيارة الجامعة مع الإطلالة على واقعنا والتذكير بسبايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت فيما مضى إن أهمية الزيارة الجامعة تكمن في أنها تعرفنا على أهل البيت عليهم السلام، لندع جانبا الصورة التي كوناها عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، ونعرفهم كما أراد الله تعالى لنا أن نعرفهم، وكما أراد المصطفى، وكما أرادوا هم. كون الزيارة الجامعة من الإمام الهادي عليه السلام وأهل البيت أدرى بما فيه، وقد تلقى هذه الزيارة كبار علمائنا بالقبول وأوصوا بقراءتها وزيارة أهل البيت عليهم السلام بها باستمرار، من هنا فإن الوقوف عند فقراتها مجرد الوقوف لا يخلو من النور الإلهي الذي يضيء قلوبنا والنفوس، وبمقدار ما نعرف من معاني فقراتها بمقدار ما تكون الحصيلة الروحية والفائدة المعنوية عند قراءة هذه الزيارة. وصلت إلى فقرة وورثة الأنبياء. ما معنى أن أهل البيت عليهم السلام هم ورثة الأنبياء؟ أولا، ما هو المصداق الأوضح لما ورثه أهل البيت عن الأنبياء؟ ما هو الشيء الذي يورثه الأنبياء؟ هل المراد الميراث العادي لسائر الناس من مال وحطام دنيا، أم أن المراد غير ذلك؟ المصداق الأوضح لما يورثه الأنبياء هو حق الطاعة، بمعنى أن الأنبياء تجب إطاعتهم، لهم علينا حق أن نطيعهم، نلتزم بأوامرهم. هذا الحق واجب طبيعي لأهل البيت عليهم السلام، ثبت لهم إماما بعد إمام إلى إمامنا المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الأمر لأول وهلة قد يتصوره الكثير منا أمرا واضحا، ولكن بالله علينا، هل نتصرف مع الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف على أساس أنه ملك الملوك وسلطان السلاطين، القائد الذي لا قائد غيره، أم أننا نتصرف على أساس أن القادة هم غيره؟ عندما ندرك أنه القائد الذي لا قائد غيره، ندرك أن كل قيادة على وجه الأرض إنما تكتسب شرعيتها بمقدار ارتباطها بالإمام الحجة، وكل قيادة مهما كانت غطرستها ومهما كان تجبرها لا ترتبط بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف فهي قيادة غير شرعية، لا يصح أبدا أن نعتبرها قيادة، ويجب أن نحاربها بمقدار ما نستطيع. إذا كان الله تعالى شاء أن يعطي الناس مهلة وترك الذي عينه قائدا للخلق، تركه يراقب الأوضاع ويتدخل في حدود معينة، فهل يعني ذلك أنه عليه السلام ليس القائد وليس الإمام المفترض الطاعة؟ السؤال، هل عندما نذكر اسم الإمام المنتظر نشعر بسلطته وبعظمة قيادته أكثر مما إذا ذكرنا اسم الشيطان الأمريكي بوش أو غير بوش؟ هل نشعر بأن سلطة الإمام صاحب العصر والزمان هي السلطة المخولة له من قبل الله تعالى، وأن الهيبة والرهبة ينبغي أن تكون من سلطانه ومن قيادته، أم أن قد نشعر بسلطة حاكم صغير أكثر مما نشعر بسلطة الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ من يفكر بهذه الطريقة ويعتبر أن أهل البيت ورثة الأنبياء، بمعنى أن كل سلطان أعطاه الله للأنبياء فهو لهم عليهم السلام، وأن كل مظاهر هذا السلطان تجمعت في الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، من يفكر بهذه الطريقة هل يقيم وزنا لرئيس الجمهورية اللبنانية الياس الهراوي أو لكل هذا النظام أو لكل هذا العهد؟ هل يشعر برهبة أن الجيش نزل؟ وإذا نزل ثم ماذا؟ من هو هذا النكرة؟ عندما نبني أنفسنا بناء إيمانيا قائما على الاتصال بالله عز وجل وعلى الاتصال بالقادة الحقيقيين الذين عينهم الله عز وجل، هل نشعر برهبة من هؤلاء؟ ألا يجد من يستعرض سيرة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أنه لم يكن يقيم أي وزنا لكارتر أو ريغان أو بوش؟ كان يتصرف على أساس أن هؤلاء الذين أمامه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فرق كبير بين العداء للشيطان الأكبر أمريكا من منطلق إيماني وبين العداء لهذا الشيطان الأكبر من منطلق قومي أو تحرري. من المنطلق الإيماني لا يشعر المؤمن لهم بوزن ولا بأية قيمة، ولذلك يبقى ماضيا كحد السيف لا يتراجع على الإطلاق. من المنطلق التحرري تختلف الأمور، تقوم أمريكا بعمل عسكري كما قامت في الخليج فيخاف الكثيرون ويصبحون يفكرون بالصلح مع العدو الصهيوني. هذه الأيام يريدون أن يجلسوا وجها لوجه مع الإسرائيليين. عندما قام أنور السادات بجريمته النكراء وجلس مع الإسرائيليين استنكر الحكام العرب. يقول أحد الشعراء آنذاك: هذا هو السادات أطلع قرنه وأجاز فعلته تميم الدار، وغدا أراكم تسلكون طريقه حرصا علينا باسم الاستقرار. وها هم اليوم يسلكون نفس الطريق بحجة الحرص علينا. الأرض مقابل السلام، لعنكم الله ولعن سلامكم، وأي سلام مع وجود الإسرائيليين؟ الصلح مع الإسرائيليين يعني أننا أصبحنا على أبواب عصر جديد، مرحلة جديدة. هذه المرحلة لابد وأن يدرك المسلم خطورتها ويعرف قيادته، يرتبط بقيادته بشكل دقيق كي لا تزل قدمه ويصبح كوفيا سيء العاقبة وإلى جهنم وبئس المصير. نحن في مرحلة من أشد مراحل التاريخ الإسلامي حساسية وخطورة. ورثة الأنبياء أهل البيت، معنى ذلك أن لهم الطاعة، المصداق الأوضح من مصاديق الوراثة للأنبياء طاعة الأنبياء. الأنبياء هم الحكام على الناس من قبل الله عز وجل. لم يأتي نبي إلا وكان هدفه تشكيل الحكومة، إقامة الحكم الإلهي والتبليغ والدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك من أجل إقامة الحكومة الإلهية. إذن أي نبي من الأنبياء هو سياسي يجب أن يطاع. أهل البيت ورثة الأنبياء هم ساسة العباد الذين تجب إطاعتهم. من بين كل المخلوقين الذين نراهم أمامنا أو لا نراهم، لا تجب إطاعة أحد إلا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأما الفقيه الذي يصل إلى موقع نيابة الإمام المنتظر كآية الله السيد الخامنئي دام ظله، فإن إطاعته باعتبار علاقته بالإمام المنتظر، باعتبار أنه الفقيه الذي يتصدى لأمور المسلمين، ولا يوجد فقيه غيره على الإطلاق يتصدى لأمور المسلمين. أهل البيت ورثة الأنبياء، المصداق الأوضح أن طاعتهم تجب كما كانت طاعة الأنبياء في مختلف مراحل التاريخ واجبة. هذا هو المصداق الأوضح. هل هناك مصاديق أخرى لوراثة الأنبياء؟ نعم. من هذه المصاديق الأخرى أن كل الكمالات التي كانت للأنبياء هي موجودة في أهل البيت عليهم السلام. أن نبي الله آدم كان يدعو فيستجيب الله دعاءه، هذا الكمال موجود فيهم. أن أي من الأنبياء كان قد وصل في العبادة إلى مرتبة لا تضاهى، هذا الكمال موجود فيهم، وسيأتي أنه موجود بشكل أوفى. أن نبي الله إبراهيم كان قمة من قمم التوحيد والإخلاص إلى الله تعالى، وأنه كان مستعدا أن يذبح ابنه امتثالا لأمر الله تعالى، هذا الأمر موجود فيهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولئن كان نبي الله إبراهيم منع عن ذبح ابنه عندما أراد أن ينفذ الأمر الإلهي واكتفي منه بمجرد المحاولة، فإن الإمام الحسين عليه السلام لم يكتف منه بمجرد أن يعرض ابنه للذبح، وإنما قدم ابنه طفله الرضيع للذبح، وكان قد قدم من قبل سيدنا ومولانا علي الأكبر سلام الله عليه. إذن كل الكمالات الموجودة في الأنبياء موجودة فيهم، هذا جانب من وراثة أهل البيت للأنبياء. جانب آخر، أن كل العلوم التي كانت عند الأنبياء انتقلت إليهم، وكل الكتب السماوية التي كانت عند الأنبياء انتقلت إليهم. إذن هم ورثوا علوم الأنبياء جميعا وكتب الأنبياء، كل الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء وصلتهم وكانت عندهم صلوات الله وسلامه عليهم. أيضا من مصاديق وراثة الأنبياء أن كل الأمور والأشياء التي كانت عند الأنبياء السابقين كعصا موسى وخاتم سليمان وما شابه ذلك مما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى، كل هذه الأمور كانت عندهم. هذه المعاني الأربعة ينبغي أن نلاحظها عندما نقرأ في زيارة الجامعة فقرة وورثة الأنبياء، أنهم يرثون الأنبياء في الطاعة، ويرثون الأنبياء في الكمالات، ويرثون الأنبياء في العلوم. صحيح أن العلم كمال من الكمالات، إلا أنه ينبغي أن يفرد. ويرثون الأنبياء في الأمور التي كانت عندهم من قبيل عصا موسى وخاتم سليمان. هنا آتي إلى ما ذكره العلماء رضوان الله عليهم من شراح الزيارة الجامعة حول هذه الفقرة. قال المجلسي الأول، وهو والد العلامة المجلس المشهور صاحب البحار، والده الشيخ محمد تقي رضوان الله عليه من كبار العلماء، ذكرت فيما مضى أن الإمام الخميني رضوان الله عليه يوصي بقراءة كتب عدة من العلماء، منهم المجلسيان المجلس الأول والثاني، ومنهم كذلك الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه. يقول المجلسي الأول حول هذه الفقرة: فإنهم ورثوا كل علم وكتاب وفضيلة وكمال كان لهم، حتى عصى موسى وعمامة هارون والتابوت والسكينة وخاتم سليمان كما روي في الأخبار المتواترة، بل روي أنهم آتاهم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين. ولده العلامة المجلسي الثاني أيضا يتحدث في بحار الأنوار حول هذه الفقرة وباختصار، فيقول: ورثة الأنبياء أي ورثوا علوم الأنبياء وآثارهم كالتابوت والعصا وخاتم سليمان وعمامة هارون وغيرها كما مر في كتاب الإمامة. كذلك يتحدث الشيخ الأحسائي صاحب شرح الزيارة الجامعة، الشرح الكبير في 4 مجلدات، فيقول: يراد من كونهم ورثوا الأنبياء أحد معنيين. المعنى الأول أن جميع خواص الأنبياء، الأمور الخاصة بالأنبياء وجميع آثارهم ومتروكاتهم المختصة بهم على يد الشو، إما للآخرة، لعالم الآخرة، أو للتبليغ، بعبر هو الإبلاغ والتعريف وإقامة الدين وغيرها مما أعدوه لطاعة الله، كل ذلك قد ورثه الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. فإذا أهل البيت ورثة الأنبياء، يعني ورثوا العلم الذي ورثه الأنبياء. شو هو هالعلم؟ ممكن واحدنا يقول كلمة علم هيك يتصور أنه علم محدود، علم معين، ولا أو مثلا بيكون فكرة أنه علم كبير، لكن ما بيعرف الشمولية اللي بيحكي فيها هون الشيخ الأحسائي. لاحظوا ماذا يقول: معنى هذا أنهم ورثوا جميع ما عندهم، يعني ما عند الأنبياء، من العلوم مما أدركوه من الوحي بواسطة الملك والإلهام أو الفهم، وما تخاطبه به الحيوانات والجمادات والنباتات وهفيف الرياح وجريان المياه ولمعان البروق وأصوات الرعود. يعني نحن أمام الحديث عن علم أهل البيت عليهم السلام، أمام علم من نوع آخر. يعني كل العلوم الموجودة عند البشر لا تشكل بالنسبة إلى علم الإمام المعصوم إلا ما هو أقل بكثير من قطرة في مقابل المحيطات. هذا الحديث ورد أيضا في بعض الروايات. يعني مثلا ممكن واحد هلا يتصور انه قديش لعلم الحديث وصل لحقائق علمية بمختلف مجالات العلم. هالعلوم هذه كلها موجودة عند الإمام المعصوم. يا عمي علم الإمام المعصوم من نوع آخر. أصلا كل هالعلوم الموجودة عند البشر كلها إذا انجمعت مع بعضها لا تشكل قطرة في بحر علم الإمام المعصوم. إذا في علم من نوع آخر. الله عز وجل أقدر أولياءه على علم لم يؤته للناس. سائر الناس خطابهم المناسب لهم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بعض مرات واحد بيتصور مثلا بيكون فكرة عن الإمام المعصوم أنه كيف مثلا العالم الفلاني، يعني أنه الإمام المعصوم مثل العالم الفلاني لكن أعظم بشوي. هذا التفكير غلط. هذا التفكير معناه أن هذا الشخص لم يعرف الإمام بعد. ما دام لم يعرفه فإذا لا يستطيع أن يستفيد من أنوار الإمام. علم الإمام المعصوم من نوع آخر ويختلف جملة وتفصيلا. ثم يبين بعض الحقائق في هذا المجال، وكلها تدور في أطر الأمور الأربعة التي ذكرتها. هنا يذكر السيد شبر رضوان الله تعالى عليه في شرحه للزيارة الجامعة بعض الأحاديث والروايات التي تبين لنا بعض ما كان عند أهل البيت عليهم السلام من الآثار التي ورثوها من الأنبياء. الآثار من قبيل عصا موسى كما ستأتي بعض التفاصيل عن عصا موسى. هذه الآثار وجودها عند أهل البيت لا يعني أنها هي أهم شيء، الكمالات أهم والآثار تأتي في درجة متأخرة عن الكمالات. طالما سمعنا عن عصا موسى أو مثلا عن قميص يوسف وما شابه، من المفيد أن نعرف بعض الخصوصيات حول هذه الآثار التي كانت عند الأنبياء وانتقلت إلى أهل البيت عليهم السلام. أولا، نجد أن الراوي يسأل الإمام الصادق عليه السلام تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يسأله: ما الزبور وما الذكر؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: الذكر عند الله، والزبور الذي أنزل على داود، وكل كتاب نزل فهو عند أهل العلم ونحن هم. هذا يؤكد حقيقة أن كل الكتب السماوية وصلت إلى أهل البيت. أما بالنسبة للآثار، يطالعنا الحديث عن عصا النبي موسى. سمعنا أن النبي موسى، ما نجده في كتاب الله عز وجل، أن النبي موسى رجع من مدين من عند شعيب، وكان معه أهله عائلته، وكان يتوكأ على عصا، ذهب يبحث عن النار لأهله، لأن الليلة كانت ليلة مظلمة وشديدة البرد، وفيما كان يبحث عن النار رأى من بعيد وكأن هناك نارا، قصدها ليأتي ببعضها من أجل التدفئة. هناك نودي بالنبوة: وما تلك بيمينك يا موسى؟ كانت معه عصا. هذه العصا سيتضح من النص أنه كان قد أخذها من شعيب من عمه والد زوجته. ومن أين كان قد أخذها شعيب؟ كان قد ورثها، وصلت إليه من النبي آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هذه العصا ليست مجرد عصا كانت في يد موسى. والله عز وجل عندما سأله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ هو على كل حال، يعني مهما كانت هذه العصا، الله سبحانه وتعالى أعلم بها. ربما لم يكن النبي موسى يستطيع أن يعرف كل خصوصيات العصا لولا أنه أخبر بخصوصياتها. هذه العصا نجد بعض التفاصيل عنها عن الإمام الباقر عليه السلام: كانت عصا موسى لآدم، فصارت إلى شعيب، ثم صارت إلى موسى بن عمران، وإنها لعندنا، وإن عهدي بها آنفا. يعني قبل ما يحدث الإمام الباقر عليه السلام بهذا الحديث بشوي كين شايفها: وإن عهدي بها آنفا، وهي خضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرتها. ممكن واحد يستغرب، لكن الشجرة ليش بتظل خضراء؟ بس لأنها بالأرض ولأنه عم توصلها كمية من الماء، أو لأن الله تعالى أذن بذلك؟ لو فرضنا أنه شجرة بالأرض بتوصلها ماء والله عز وجل بده إياها تيبس، بتيبس ولا لا؟ طيب، فإذا كانت عصا قد قطعت والله عز وجل أراد أن تبقى خضراء، تبقى. إذن هذه العصا خضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرتها، وإنها لتنطق إذا استنطقت. طبعا إذا استنطقت طبيعي أن يكون اللي بيستنطقها قادر أن يستنطقها. وإنها لتنطق إذا استنطقت. أعدت لمين العصا؟ من أول شيء لآخر شيء أعدت لمين؟ أعدت لقائمنا عجل الله تعالى فرجه الشريف، يصنع بها ما كان يصنع موسى على نبينا وآله وعليه السلام. وإنها لتروع، يعني تخيف، وتلقف ما يأفكون. عصا موسى واضح بالقرآن الكريم أن السحرة كبار السحرة الذين جمعهم فرعون بدأوا يظهرون أنواع ألعاب السحر أمام الناس وسحروا أعين الناس، ألقوا حبالهم وعصيهم فتحولت إلى أفاعي، ولا شك أنها كانت مرعبة وهائلة، إلا أن هذه العصا الصغيرة ابتلعت كل هذه الأفاعي. العصا أن يلقيها، ألقي ما في يمينك، ألقاها فإذا هي حية تسعى. العصاية تحولت إلى أفعى من نمط الأفاعي اللي قدامها بس أضخم منهم وابتلعتهم كلهم. السحرة شافوا أنه هذا الشغل مش شغل سحرة، ما بيقدر ساحر يعمل معهم بهالطريقة. اعتقدوا أن هذا مرتبط بما وراء الطبيعة، مرتبط بالله عز وجل. هذا العمل كانوا أصحاب عقل، خولهم عقلهم هذا أن يؤمنوا بالله تعالى. هددهم فرعون، قالوا له اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لما واحد توضح قدامه الحج بشكل دقيق ويقف مع الحق، معناه هذا إنسان عاقل، إنسان بيفهم موضوعي. إذا عصا موسى كانت لها هذه الخصوصية، يقول الإمام الباقر عليه السلام وما زالت هذه الخصوصية فيها، وإنها لتروع، يعني عصا مرعبة، وتلقف ما يأفكون وتصنع ما تؤمر به، إنها حيث أقبلت تلقف ما يأفكون. يفتح لها شعبتان، إحداهما في الأرض والأخرى في السقف. هلا من الأرض للسقف ممكن واحد يتصور أنه يعني هالكم متر، لكن بقية النص توضح أن الأمر أكبر من ذلك. لها شعبتان، إحداهما في الأرض والأخرى في السقف، وبينهما 40 ذراعا، تلقف ما يأفكون بلسانها. يعني قال أنه هذه بيد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، تشكل أساسا في مواجهة الأعداء وخصوصياتهم. مسألة طبيعية، 40 ذراع، يعني حتى الدبابة ممكن انه تلقفها، مش بس الافاعي اللي كانت بزمن فرعون، يعني لها خصوصية الهية باذن الله عز وجل يمكن ان تواجه بشكل غير اعتيادي لم تألفه البشرية على الاطلاق. طبعا لا اريد ان اقول ان مواجهة الامام المنتظر للاساليب الحربية المختلفة تتوقف على مسألة عصا موسى او على الامور الغيبية، حتى المواجهة بالشكل الطبيعي بالأسلحة الطبيعية مسألة متصورة. بعض الباحثين السياسيين، بعض الغربيين كتب، أو على الأقل إذا ما كان باحث سياسي غربي، بمجلة الكفاح العربي نشر بحث سياسي، البحث خلاصته أنه مستقبلا في إمكانية أنه أمريكا تنهار كما انهارت الشيوعية، كما انهار المعسكر الاشتراكي. هذا الانهيار سببه الفساد الموجود في المجتمع الامريكي. طيب اذا انهارت امريكا، من هي القوة المؤهلة لاكتساح المعاقل العسكرية المختلفة والامساك بالعالم؟ بيقول هذا البحث، القوة المؤهلة هي القوة الاسلامية، العالم الإسلامي. ليش؟ ليش العالم الإسلامي مؤهل من ناحية عقائدية وفكرية؟ العالم الإسلامي عنده رصيد مش موجود بمكان آخر. من ناحية اقتصادية، الثروات الموجودة بالعالم الإسلامي مش موجودة بمكان آخر. بيقول هذا البحث، بيظل الناحية العسكرية، ما في بالعالم الإسلامي وضع عسكري يمكن من مواجهة القدرات العسكرية الموجودة في أمريكا وروسيا. بيقول ولكن روسيا نفسها مرشحة للانهيار كما انهار المعسكر الاشتراكي. نفس روسيا بتنهار، يعني بتصير دول. بيقول إذا صارت روسيا دول، الجمهوريات الإسلامية في روسيا فيها من السلاح المتطور الشيء الكثير. هذا السلاح يمكن أن يقع في يد العالم الإسلامي، فيصبح العالم الإسلامي يمتلك الفكر ويمتلك الاقتصاد ويمتلك السلاح المتطور الموجود في الجمهوريات الروسية الإسلامية. عندئذ يصبح العالم الإسلامي مؤهلا للإمساك بالعالم. هذا الكلام بمعزل عن مسألة ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبمعزل عن الإمكانات الموجودة في الأمة والتي يمكنها إذا تطورت أن تصل إلى الأسلحة المتقدمة والمتطورة. إذن عصا موسى نجد عنها هذه الخصوصيات، ثم نجد بعض الخصوصيات عن حجر النبي موسى. شو الحجر هذا؟ فاضرب بعصاك الحجر. قلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. يعني كان في حجر معين ضربه النبي موسى بعصاه فنبعت منه المياه، صار كل سبط من أصباط بني إسرائيل يستطيع أن يشرب من عين. هذا الحجر له خصوصيات أخرى، وهذا الحجر يكون مع القائم. أنا عم بحكي حول ورثة الأنبياء وكيف أن كل ما كان عند الأنبياء وصل إليهم. صحيح أن الروايات عم تركز على مسألة الآثار، لكن بينت أن وجوب الطاعة ثابت والكمالات كلها موجودة، لكن هالأمور الواردة في الروايات أيضا من الطريف والمفيد أن نقف عندها. عن الإمام الصادق عليه السلام قال أبو جعفر، يعني الإمام الباقر، إن القائم إذا قام بمكة وأراد أن يتوجه إلى الكوفة، الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بده يجي من مكة على الكوفة، جاي معه جيش، ترى هل يحمل معه زادا وماء؟ لا. شو بيحمل معه؟ حجر النبي موسى، والزاد والماء بإذن الله تعالى منه. إن القائم إذا قام بمكة وأراد أن يتوجه إلى الكوفة نادى مناديه: ألا لا يحمل أحد منكم طعاما ولا شرابا ويحمل حجر موسى بن عمران؟ يعني بيقول ما حد يجيب معه شيء، ثم هو سلام الله عليه يأمر بأن يحمل حجر موسى بن عمران وهو وقر بعير، يعني حمل جمل، فلا ينزل منزلا إلا انبعث عين منه، فمن كان جائعا شبع ومن كان ظاميا روي، فهو زادهم حتى ينزل النجف من ظهر الكوفة. ببعض الروايات عن نهر الكوثر او عن الشراب في الاخرة، الشراب قال بيمسك الواحد كباية، هالكباية فيها الوان، نفس الكباية الوحدة، الكأس الواحد فيه الوان، كل لون له طعم وكل لون له رائحة، شيء اخر اصلا يختلف جملة وتفصيلا، بحيث انه اذا واحد بلاحظ الروايات بيشوف انه افضل المآكل في الدنيا هي بالنسبة لطعام الجنة كالطعام الذي بات وفسد بالنسبة للطعام العادي، بل أكثر من ذلك. إذن هذا الماء الذي ينبعث من عين في حجر النبي موسى، هذا الماء ليس للشراب فقط وإنما هو للطعام. ونجد في الروايات التي ذكرت أن هذا السائل الذي يوجد في الكأس بألوان مختلفة يقوم مقام الطعام، يغني حتى عن الطعام، هو نوع من الغذاء المكثف. أيضا نجد في الروايات حول قميص النبي يوسف الذي ورثه أهل البيت عليهم السلام عن المفضل عن الصادق عليه السلام، قال له، يعني الإمام الصادق يقول للمفضل: أتدري ما كان قميص يوسف على نبينا وآله وعليه السلام؟ قال قلت لا. قال إن إبراهيم لما أوقدت له النار أتاه جبرائيل بثوب من ثياب الجنة فألبسه إياه فلم يضره معه حر ولا برد. فلما حضر إبراهيم الموت جعله في تميمة. شو يعني تميمة؟ يعني ربطوا بشيء وعلقوا، مثل الكتاب بنقول انه فلان حامل كتاب، او تميمة ما في فرق. هذا يدل ان القميص من النوع الذي اذا ضغط يصبح صغيرا جدا. بعض المرات يشوف واحد درع ضد رصاص لكن هو مثل قميص القطن العادي، يعني مش بالضرورة انه يكون تأثير هذا القميص في منع الاحراق انه هالقميص لازم يكون سميك وتخين، لا، وانما هو ثوب من نوع خاص يطوى فيصبح صغيرا وكأنه تميمة، واحد معلقه بكتفه. فلما حضر ابراهيم الموت جعله في تميمة وعلقه على اسحاق، وعلقه اسحاق على يعقوب، فلما ولد يوسف علقه عليه فكان في عضده حتى كان من أمره ما كان. فلما أخرجه يوسف بمصر من التميمة وجد يعقوب ريحه، وهو قوله إني لأجد ريح يوسف لولا تفندون، فهو ذلك القميص الذي أنزله الله من الجنة. إذن قميص النبي يوسف عندما أراد أن يرسل علامة إلى والده أرسل له هذا القميص. هالقميص منفهم من هون كونه علامة أنه قميص خاص. طبعا هذا غير القميص الذي كان مع إخوته عندما رجعوا. النبي يوسف باعث قميص لأبوه يرتد بصيرا عندما يصل القميص إليه، هذا القميص له خصوصية. هذه الرواية توضح خصوصيات هذا القميص، انه اولا كان نازل للنبي ابراهيم ثوب من ثياب الجنة، والجنة لا يمكن ان تؤثر فيها النار ولا يؤثر فيها الزمهرير، هذا الثوب خاص. كيف مثلا بلأ يستشبيه بدلة رواد الفضاء، بدلة من نوع خاص، هذا الثوب بدلة متطورة، مش رواد فضاء، بدلة جنة، بدلة من بدلات الجنة. حتى بالمسألة، يعني حتى بمجال العلم التقني، مجال التكنولوجيا، ما في الجنة يختلف، ما في مجال للمقارنة بينه وبين الأمور الموجودة بالدنيا. الإنسان قد ما يتقدم بالعلم بظل بالنسبة للعلم الحقيقي كالتلميذ المبتدئ لا يعرف شيئا، ما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذا القميص نزل من الجنة، لبسه نبي الله إبراهيم، بقي عند الأنبياء واحدا بعد واحد. أين هو هذا القميص الآن؟ المفضل ابن عمر رجع فيه رضوان الله عليه، المفضل من أصحاب الإمام الصادق الخلص، اغتنم الفرصة بيسأل الإمام أنه هالقميص وينه الآن؟ قلت جعلت فداك فإلى من صار القميص؟ قال إلى أهله. ثم قال كل نبي ورث علما أو غيره فقد انتهى إلى آل محمد صلى الله عليه وآله. أيضا حديث آخر حول سيف ذي الفقار. هذا السيف شو قصته؟ لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. هل هذا السيف سيف عادي؟ عن الإمام الرضا عليه السلام قال الراوي سألته عن ذي الفقار، سيف رسول الله من أين هو؟ إذا ما بينفي أن الرسول أعطاه للإمام حتى حارب فيه، من أين هو؟ قال هبط به جبرائيل من السماء وكانت حليته من فضة. كل ما عند الأنبياء يصل إلى أهل البيت عليهم السلام. سؤال هون، ما معنى أن أهل البيت ورثة الأنبياء؟ هل يعني هذا الكلام أن الأنبياء أفضل من أهل البيت؟ أصلا هذا الكلام ما في أي دليل على أن الأنبياء أفضل من أهل البيت. كيف؟ عندما يرث شخص شخصا آخر، مجرد أن فلان ورث فلانا، بدل أنه هذا اللي ورث أفضل من اللي ورث؟ أبدا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورث أباه عبد الله، يعني عبد الله صار أفضل من الرسول؟ لا، الرسول صلى الله عليه وآله خير خلق الله. إذن مجرد الوراثة ليس دليلا على أفضلية المورث، وأنه اللي ورث صار أقل درجة، أبدا ما له علاقة. بعض المرات بيكون اللي بيورث أقل درجة، وبعض المرات بيكون أعلى درجة. أعلى درجة مثل وراثة الأئمة للأنبياء، والأئمة أعلى درجة، ما عدا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يضاهيه في فضله أحد. هذه الروايات التي قرأتها نجد فيها قول المعصوم على نبينا، عندما يذكر نبي من الأنبياء يقول على نبينا وآله وعليه، مثلا عم يحكي عن آدم بيقول على نبينا وآله وعليه، يعني على آدم آخر شيء السلام، يعني النبي مقدم والآل مقدمين وبعدين بيجي النبي الآخر. تقدم في مطاوي هذه الأحاديث أن الأنبياء جميعا، طبعا برجع بقول ما عدا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الأنبياء جميعا توسلوا إلى الله تعالى بأهل البيت عليهم السلام. أحد علمائنا آية الله البهار الهمداني يصرح أن الحب يجب أن يكون لله تعالى، بعده للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعده لأهل البيت، بعدهم للأنبياء. قد يكون الوارث أعلى درجة من المورث، وقد يكون أقل درجة. من قبيل شو؟ من قبيل العلماء ورثة الأنبياء. هون أكيد مش المقصود أن العلماء أعلى درجة، المقصود أن الأنبياء درجتهم أسمى من العلماء، والعلماء يرثونهم، إذن للعلماء فضل لأنهم يرثون الأنبياء، بينما أهل البيت عندما يرثون الأنبياء. ما معنى الوراثة؟ معنى أن هذه الأمور تقدمت زمنيا وكانت عندهم، وقد ورثها أهل البيت عليهم السلام. لذلك عندما يتحدث الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عن هذه الفقرة يصرح بهذا الرأي، يقول لا يتصور أحدا أن نزيد من مقام الأئمة إذا قلنا أنهم ورثوا الأنبياء، بالعكس هذا الأمر لا يشكل أي منقبة لأهل البيت عليهم السلام. أهل البيت منقبتهم أن الأنبياء يتوسلون إلى الله تعالى بهم. هنا أجد من المناسب أن أقف عند مسألة وراثة العلماء للأنبياء، وكيف ينبغي أن تكون العلاقة بالعالم. هذا الكلام من وحي حاجتنا، من وحي واقعنا اللي نحن فيه. عندما نقول أهل البيت ورثوا الأنبياء، بمعنى أن الطاعة الواجبة للأنبياء هذه الطاعة تجب لأهل البيت، ثم نقول العلماء ورثة الأنبياء، ما هو أهم شيء يرثه العلماء من الأنبياء؟ هنا أشير إلى أن كتاب الحكومة الإسلامية للإمام القائد رضوان الله عليه يعالج هذا الأمر بشكل دقيق. هذا الكتاب يجب أن نقرأه، ومن قرأه عدة مرات يجب أن يعيد قراءته الآن، لنبقى على اتصال بخط الإمام وفكر الإمام وطرح الإمام رضوان الله تعالى عليه. أصل الطرح السياسي عند الإمام الخميني يقوم على مسألة أن يعتقد المسلم بأن علاقته يجب أن تكون بالفقيه ولا غير، لا علاقة بهذه الدولة ولا علاقة بتلك الدولة، لا علاقة بهذا الغني ولا علاقة بذاك السياسي، العلاقة بالفقيه، هكذا تكون العلاقة بالله عز وجل، يعني طبعا بزمن غيبة الإمام المعصوم العلاقة بالفقيه، لأنه لا علاقة بالإمام المعصوم في زمن الغيبة إلا عن طريق العلاقة بالفقيه. إذن الأنبياء كانوا كما تقدم حكاما، العلماء ورثة الأنبياء، يعني شو بيورثوا؟ يعني العلماء حكام. لاحظوا المرارة وين بهالسفرة على الباكستان، عم بحكي مع أحد علماء الباكستان عن الوضع عندهم، من جملة ما قاله إن الناس يرجعون إلى العالم فيسألونه عن أحكام الصلاة وما شابه، ولكن في الانتخابات السياسية ينتخبون جماعة مثلا حزب الشعب، هذا اللي رئيسته بنظير بوتو، أو الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية، ما بيسألوا العالم مين مننتخب، بيسألوا العالم كيف بدنا نصلي، على أساس أنه العالم ركز بذهن الناس أنه شو دخل العلماء بالسياسة. عم كيف هالفهم هذا؟ ما في نبي من الأنبياء إلا وكان سياسي الأول، والعلماء ورثة الأنبياء، الإمام رضوان الله عليه بركز كثير على هالمسألة، العلماء ورثة الأنبياء قبل ما يورث العلم وقبل ما يورث أي شيء، ورثة الأنبياء يعني بالسياسة، يعني بالتصدي للكفار، بالتصدي للطواغيت. بيحكي الإمام بيقول مش حرام مش عيب، ما معناه؟ إنه واحد بينقهر لأنه فلان الفلاني أكل عفلان 500 ليرة، وبيقول هذا أكل مال حرام ويجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنشوف نحن عينك بنت عينك جهارا نهارا أموال المسلمين، ثروات المسلمين، النفط ينهب من بلاد المسلمين وما خصنا، هذا مش أكل مال حرام. الشغلات الجزئية بنتدخل فيها، عم بيحاولوا يقنعوا حتى العلماء انه انتم ما دخلكم. هلأ في عنا نمط من العلماء هيك بيفكروا انه العالم الآدمي اللي بيقعد على جنب، بعض العلماء بيفكروا انه العالم اذا بيخطب بيكون مش عالم، بيكون ما عم يحترم عمامته، ما عم يحترم علمه، لازم يكون اجل واسمى من ان يخطب، والعياذ بالله الفهم الاعوج هذا. ان شاء الله بناءكم هذا الفهم انه العالم بنسأله بالاحكام الشرعية بس بالامور السياسية ما خصوا، ان شاء الله بناءكم الفهم مش موجود عندنا بلبنان، هذا الفهم السائد. لماذا اركز على هذه النقطة الان؟ لاحظوا كيف قلت في بداية الحديث ان نعيش مرحلة سياسية من اشد مراحل التاريخ الاسلامي حساسية وخطورة، في شغلات كبيرة عم تصير بالعالم. القرآن الكريم منذ 14 قرنا يتحدث وجئنا بكم لفيفة عن اليهود. لفيفة، اذا واحد بفكر شوي بشوف ما في اوضح من تفسير لكلمة لفيفة من ان اليهود يأتون بالآلاف، المستوطنات تبنى بالمئات. جئنا بكم لفيفة وجعلناكم اكثر نفيرة، بالعدد عددكم كبير. هذا الامر يتم الان، هجرة اليهود، الغزو اليهودي لبلادنا. بنفس الوقت المعسكر الاشتراكي انهار، امريكا تتصرف في العالم على اساس انها القدر، انه خلص تقول امريكا فينفذ. امريكا تريد نزع سلاح العالم الاسلامي، واسرائيل ممنوع انه حدا يقرب صوب سلاحها. اذا الامور الى اين تتجه؟ الانظمة العربية تريد ان تجلس على طاولة المفاوضات وجها لوجه امام من؟ امام الصهاينة. والله لو لم يكن في هذا المؤتمر الذي يسمونه مؤتمرا للسلام الا مجرد جلوس ناس بالتذكرة مسلمين امام اليهود اعداء الله واعداء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى اذا لم يكن هناك اي تنازل، والله هذا الامر يكفي لان يموت الانسان كمدا، كما قال امير المؤمنين عليه السلام: فلو ان امرأ مات من هذا كمدا لما كان عندي ملومة. نحن نعيش في ظرف شديد الحساسية والخطورة، كيف سنتصرف؟ علينا أن لا نراهن على ما عندنا من إيمان من تدين. والله أهل الكوفة كانوا يحافظون على الحجاب أكثر منا، والله كانت معرفتهم بالقرآن أكثر من معرفتنا، والله أتيح لهم أن يتتلمذوا على أيدي أناس لا نستطيع أن نتتلمذ على أيديهم، أمير المؤمنين والحسنين والسيدة زينب كانت تدرس النساء، ومع ذلك كيف وقفوا؟ في حدا بيقدر يقول أنه يا مشايخنا الحق عليكم إذا كان القائد موجودا الناس يقفون معه؟ هذا الكلام غلط. حتى إذا قال واحد الإمام الخميني رضوان الله عليه عندما وجد الناس وقفوا معه، فإذا كمان وقفوا العلماء بلبنان الناس بيوقفوا معهم، هذا الكلام مش صحيح. ليش؟ لأن عندنا في التاريخ قادة أعظم من الإمام الخميني بألف مرة ولم يقف الناس معهم. الإمام الحسين سلام الله عليه لم يترك وسيلة إلا وبين للناس أنه الأولى بالحكم. هذه عمامة رسول الله أنا لابسها، ما خلى شغلي. ومع ذلك نجد نصا في تاريخ الطبري أحد الأشخاص اللي كانوا بكربلاء بيقول رأيت شيوخا ختيارية وقوفا على التل بكربلاء وهم ينظرون إلى الإمام الحسين ويبكون ويقولون اللهم أنزل نصرك. يقول فقلت لهم يا أعداء الله ألا تنزلون فتنصرونه؟ واقفين على جنب وبيبكوا قلبهم مع الإمام الحسين وعم يبكوا اللهم أنزل نصرك. الله عز وجل بدوا رجال يوقفوا، بدوا ناس يجاهدوا، بدوش ناس يبكوا بالزوايا ويبكوا ونحن ما خصنا وما منتدخل وكل واحد يقول شو أنا لحالي بدي أعدل الميلة. تحدي الكبير هنا. صحيح أن على القائد أن يقف الموقف الجريء، لكن والله كان موسى بن عقيل قائد عظيم، كان هاني ابن عروة قائد عظيم، لكن بوقت الشدة حتى ما لقوا واحد يدافع عنهم. كان عند هاني ابن عروة 30,000 سيفا، كان إذا ركب هاني ابن عروة في الكوفة وركبت معه القبائل الحليفة له خرج في 30,000 سيف. 30,000 سيف. كان مع ابن زياد في قصر الإمارة 50 شخصا، 30 شرطي وخادم و20 واحد من وجهاء بين قوسين وجهاء الكوفة. 30,000 مقابل 50 مخلوق. 30,000 فزعوا وهربوا. شو السبب؟ السبب انه كل شخص يقول انا لحالي بدي اعدل الميلة، شو انا اذا شاركت بمظاهرة رح زيد المظاهرة 1,000؟ ما انا واحد بظلني قاعد ببيتي. شو انا اذا اجيت على الدرس على المسجد يعني رح تقول الدولة اللبنانية انه والله حضور المساجد كثار وبتحسب حساب لحضور المساجد، كل واحد بصير يقول هيك، شو بتطلع النتيجة؟ بظل الاسلام لحاله، بظل القرآن لحاله. نحن أمام هذا التحدي الكبير. لو فرضنا أن القائد كان كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكل واحد من الناس قال أنا شو خصني، بالتالي القائد له قدرات معينة. المهم هو هذا الحضور الجماهيري، المهم أن لا تضعف روح الجهاد عند أحد منا، المهم أن ندرك أن وراثة العلماء للأنبياء أن الدنيا كلها يجب أن تبنى على أساس رأي الفقيه الجامع الشرائط. طيب بعد في مسألة تانية مهمة، نحن عرضت علينا الوزارة رفضنا، عرض علينا أن يعين نواب بالتعيين فرفضنا، بكرة بده يصير في انتخاب نواب. ما الفرق بين النواب بالتعيين والنواب بالانتخاب؟ تعيين يعني في الدولة الفلانية، في الحركة، الحزب الفلاني، الجهة الفلانية، السياسة الفلانية عم تحمل جميلة للإسلاميين وأنه نحن جبنا لكم نائب. لكن بالانتخاب الناس هن بيبعثوا نواب على مجلس النواب، ما حدا له جميلة، في جميلة للناس. الناس حسب تكليفهم الشرعي بيشوفوا مين بدهم ينتخبوا. إذا رأينا أن الانتخابات حرة يمكن أن يشارك فيها العمل الإسلامي، قد تقتضي المصلحة المشاركة. هذا الأمر يحتاج إلى استعداد وإلى إعداد. ممكن ما يترشح ولا شيخ، مش مسألة مشايخ، قد لا يرشح لمجلس النواب أي شيخ، لكن واجبنا مثل ما بنسأل: يا مولانا شكيت بين الثلاثة والأربعة شو بسوي؟ بطريق أولى: يا مولانا بدي أعطي رأيي لواحد، بعطيه للماروني كامل الأسعد، والله بعطيه للماروني فلان الفلاني من اللي بالغربية والله بالشرقية. يا مولانا لمين بعطي رأيي؟ هذا الأمر نسأل عنه أمام الله عز وجل. الانتخابات السياسية عندما تقرر الحالة الإسلامية، عندما يقرر حزب الله المشاركة فيها، يجب أن نعتبر أننا نصلي نعبد الله عز وجل عندما نشارك في الانتخابات. يعني بدنا نقول للكفار أن المسلمين بهالبلد هذا رأيهم. ممكن ما نقدر هلأ بالانتخابات الأولى نبعث مجموعة بتشكل كتلة قوية داخل مجلس النواب، لكن بمرحلة تانية، مرحلة ثالثة، مرحلة رابعة، إذا أمكن تشكيل كتلة قوية داخل مجلس النواب هذا أمر طبيعي جدا ومهم. لكن هذا يتوقف على إدراك أن السياسة للعلماء لا غير. لما بيحكي عن هالنقطة شو بيقول بكتاب الحكومة الإسلامية؟ يقول: أولا، إذا رجعنا إلى العرف في فهم عبارة العلماء ورثة الأنبياء وسألنا العرف هل أن هذه العبارة تعني أن الفقيه بمنزلة موسى وعيسى عليهما السلام، لأجاب: نعم، لأن هذه الرواية تجعل العلماء بمنزلة الأنبياء. وإذا سألنا العرف هل أن الفقيه وارث رسول الله صلى الله عليه وآله، لأجاب: نعم، لنفس ما سبق. يضيف الإمام: فنحن لا نأخذ معنى النبوة على أنه مجرد تلقي الوحي أو العلم بالسنن والأحكام، وإنما نأخذ النبوة بمعنى يشمل الولاية والإمرة على الناس. ثم يقول: إن جميع شؤون الرسول صلى الله عليه وآله قابلة للانتقال والوراثة، ومن جملتها الإمارة على الناس وتولي أمورهم. ويتحدث رضوان الله تعالى عليه عن موقع الفقيه من الحكم على الناس، فيقول: الفقيه هو المتصدي لأمر الحكومة، هو ينهض بكل ما نهض به الرسول صلى الله عليه وآله، لا يزيد ولا ينقص شيئا، فيقيم الحدود كما أقامها الرسول ويحكم بما أنزل الله. ترى هل نعود أنفسنا على أن نفهم أن الارتباط بالعلماء يعني الارتباط بالذين لهم حق الإمرة على الناس؟ طبعا واضح، مش عم أقول أنه كل شيخ هو حاكم على الناس. الفقيه الجامع للشرائط الحاكم على الناس، والمشايخ اللي بالخط يشتغلوا ضمن هالخط، كل واحد بحسب موقعه. إذن نحن ندعو إلى الالتزام بأمر الفقيه باعتبار أنه الطريق للارتباط بالله عز وجل. هذا المعنى يجب أن يركز في أذهاننا، ويعرف كل مسلم أن عليه أن يقول كلمته، أن يقول رأيه في الأوضاع السياسية، خصوصا عندما يعلن حزب الله المشاركة في الانتخابات ويؤكد على لائحة معينة من اللوائح. قلت وأكرر: قد لا يكون هناك أي شيخ بين المرشحين، إلا أن رأي الفقيه والفقيه الذي يجب أن نرجع إليه في هذه الأمور فقيه واحد، الجامع للشرائط، ولي أمر المسلمين آية الله السيد الخامنئي دام ظله. نرجع إلى الفقيه عبر القنوات المحددة، عبر قناة شورى حزب الله، نسأل شورى حزب الله، قيادة حزب الله، ما هو رأيكم؟ من هي اللائحة التي تؤيدونها؟ ونسعى بكل ما نستطيع من أجل ذلك. إذا بقينا ملتفين حول قيادة الفقيه، عندئذ لن يحدث في صفوفنا ما حدث في صفوف أهل الكوفة، عندئذ لن يتعرض الإسلام لمحاولات الإذلال، عندها لا يحدث كما حدث في موكب السبي، لا تدخل زينب إلى الكوفة أسيرة، لا يدخل الإمام السجاد عليه السلام مشدودا بالحبال. الله الله في مسؤوليتنا الشرعية الآن أن نستسلم لإسرائيل. يراد أن نقول نحن لا نريد مقاومة إسلامية. أيها المؤمنون جميعا الموجودون وغير الموجودون، نحن الآن على مفترق طرق كما كان أهل الكوفة، إما أن نقف مع الإسلام أو نتفرق عن الإسلام ونصبح على غرار أهل الكوفة تماما. بيظل واحد بيصلي بس ما إله دخل بالسياسي، الإمام الحسين بينقتل ما بينقتل ما خصه، هو عم بدور علة معاشه. عندما نجد أن اليهود قادمون وأننا مهددون بالتهجير من أرضنا، ماذا نستطيع أن نفعل؟ عندما نستمر بالمقاومة الإسلامية ستحدث أضرار، بدأ تنظر ببيوت، بدأ ينقتلوا ناس، هذا واضح ما في شك، لكن الأمر يدور بين أن تهدم بعض البيوت ونهجر من بعض القرى ويقتل بعض الناس، وبين أن تهدم بيوتنا ونهجر من أراضينا ولا يبقى حجر على حجر. الإنسان اللي بيشوف حاله أنه قدامه لص بده يقتله، بيدافع عن حاله، بيعرف حاله لما بده يدافع ممكن ينجرح وممكن ينقتل، لكن بيشوف الدفاع واجب. نحن في مقابل الغزو الصهيوني لبلادنا نرى أن بيوت القرية الفلانية والقرية الفلانية خصوصا القرى المحاذية لابد وأن تتعرض للضرر. ما حدا بيقول أنه بتصير مقاومة على السكات، بعض الناس بدهم أنه تنضرب إسرائيل وتنأزع رقبتها ونحن نظل ما يصير فينا شيء، مستحيل هذا الحكي. إذا أولاد اثنين عم يلعبوا مع بعضهم بده واحد ينجرح، بده واحد يوقع في حرب. مع مين؟ مع أمريكا ومع إسرائيل. هذه الحرب يجب أن نستعد لدفع ثمنها. منطق بيوتنا عورة منطق مرفوض. والله العلي العظيم إني أخاف أن أصبح كما كان أي كوفي عندما لا أقف الموقف المؤيد والداعم للمقاومة الإسلامية أعزها الله تعالى. وحدنا بيحكي عن الكوفيين وأن الكوفيين مش ملاح وما وقفوا مع الإسلام. طيب نحن الآن ما عندنا شك أن الإسلام يعني التصدي لإسرائيل. فينا نتخلى عن الإسلام ونقول لا ما فينا نحارب إسرائيل، ليش؟ لأنه بدأت تهدم بيوت ودين قتل ناس. صحيح بدأت تهدم، صحيح أنه واجبنا أن نحتاط ونبتعد عن كل ما يؤذي الناس، ولكن بالنتيجة لابد وأن تحدث بعض الأضرار. هذه الأضرار ينبغي أن نتحملها. في الختام، لتعلم الدنيا كلها أنه ما دام كتاب الله تعالى يتلى، ما دام القرآن موجودا بين المسلمين، فلن يتصالح المسلمون مع اليهود. يعني هذه مصر قديش صار فيها تطبيع للعلاقات، ما دام القرآن يتلى في مصر، ما دامت مصر محصنة ضد اليهود، إن شاء الله بيروحوا حكام العرب كلهم وبيبصموا بالعشرة للإسرائيلية، لكن حكام العرب بيرجعوا على بلادهم وبلادهم ليست لهم. ممكن يستمروا بالحكم لفترة لكن ما رح يستمروا، وحتى إذا قمعوا الناس يقمعون أجساد الناس. لكن قلوب الناس ضد إسرائيل. مستحيل إنه المسلم يتعايش مع الصهيوني. هذه الدنيا كلها لازم تفهمها الحقيقة وتفهم أن إسرائيل إلى زوال، يجب أن تزول إسرائيل من الوجود، وستزول بإذن الله تعالى، والحكام العرب لا يستطيعون أن يغير إرادة الله أو يقهروا إرادة الله عز وجل، وإنما بصلحهم مع إسرائيل يحفرون قبورهم بأيديهم. نحن لا نريد لهم أن يصلوا إلى هذه الهاوية، ولكن نحذر باعتبار أن المسلمين، مثلا خالد الإسلامبولي لم يحركه أحد، ولكنه أنزل ونفذ حكم الله العادل بأنور السادات. الصلح مع إسرائيل لن يزيد المسلمين إلا عداء لليهود وعداء للأنظمة، ولن يستطيع أحد أن ينسي هذه الأمة أن اليهود أعداء الله تعالى وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى روح سيدنا ومولانا الإمام القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا المؤمنين سيما الأرحام المنسيين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.